على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وسنعيد ما ذكرناه في اللقاء الماضي، وهو لزوم وصف الضلالة للبدع. إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة، وأن منها ما هو مكروه كما أن منها ما هو محرم، فوصف الضلالة لازم لها وشامل لأنواعها، لما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. لكن يبقى ها هنا إشكال، وهو أن الضلالة ضد الهدى، لقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وقوله: ومن يضلل الله فما له من هاد، وقوله: ومن يهدي الله فما له من مضل. وأشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدى والضلال، فإنه يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة تعتبر في الشرع، فدل على أن البدع المكروه خروج عن الهدى. ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع المكروه من الأفعال كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة، والصلاة وهو يدافعه الأخبثان، وما أشبه ذلك. ونظيره في الحديث: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاصم، مع أن الطاعة ضدها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به. فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه عاصيا لأنه فاعل ما نهي عنه، لكن ذلك غير صحيح، إذ لا يطلق عليه عاصم، فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة. وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى، فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعم لفظ المعصية كل فعل مكروه، لكن هذا باطل فما لزم عنه كذلك. والجواب أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت كما تقدم بسطه، وما ألزمتم في الفعل المكروه غير لازم. يعني يريد أن يقول إن كل بدعة ضلالة، ده نص نبوي. طيب، وما ألزمتم في الفعل المكروه غير لازم، يعني هل يا ترى بناء على ذلك الفعل المكروه يلزم أن يكون ضلال كما أن المعصية ضلال؟ قال: غير لازم. أما أولا فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجرى على الضدية المذكورة إلا بعد استقراء الشرعي. ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية وجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة متفقا عليها أو كالمتفق عليه، وهي المباح. وحقيقته أنه ليس بطاعة ولا معصية من حيث هو مباح، فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي، وإنما يتعلق بها التخيير. وإذا تأملنا المكروه حسبما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين: طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي. اكتب عندك ضابط المكروه. ضابط المكروه: ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام. ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام. أسفل منها: المحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام. يبقى أصبح هنا في تشابه بين إيه أخوان؟ بين المحرم والمكروه. مطلق الإيه؟ مطلق النهي. مطلق النهي. يبقى الشارع نهى عن المكروه، والشارع أيضا نهى عن المحرم، كما أن الشارع أمر بالواجب وأمر بالإيه؟ بالمستحب. تاني: مطلق الأمر ومطلق النهي. معايا محمد؟ المكروه والمحرم الشارع نهي، ولكن على سبيل الحتم والإلزام ليس على سبيل الحتم والإلزام. طب الواجب أو الفرض والمستحب أمر الشارع، على سبيل الحتم والإلزام ليس على سبيل الحتم والإلزام. يبقى هنا اتفاق بين المكروه والمحرم في مطلق النهي، اتفاق بين المستحب والواجب في مطلق الأمر. يقول: وإذا تأملنا المكروه حسبما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشتراك مع من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة، غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه. يبقى أنا عند المحرم نهى عنه الشارع على سبيل الحكم والإلزام. لذلك عاوزك في أصول الفقه تاخد بالك من حاجتين، بين تعريف المكروه وتعريف المحرم، وبين حكم المكروه وحكم المحرم، فرق الاثنين. فاحنا عندنا تعريف المكروه ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام، حكمه ليس عليه إثم، واخد بالك. طب المحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل الحتم والإلزام، طيب حكمه يستحق صاحبه العقوبة، واخد بالك، أو يستحق الإثم. يبقى فرق بين الحكم وبين الإيه وبين التعريف. يقول هنا، أعدتني يا أخواني: وإذا تأملنا المكروه حسبما قرره الأصوليون وجدناه ذا طرفين، طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي، فربما يتوهم أن مخالفة نهي الكراهة معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة، غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخر، وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا الوجه وشارك المباح فيه. المباح إيه؟ اكتب عندك ضابط المباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. يعني أنا ماشي في الطريق، وخبلك مشيت في الجانب الأيمن من الطريق، وأخي نبيل مشى في الجانب الأيسر، وأخي سعيد مشى في الجانب الأوسط، خلاص ده مباح. يبقى المشي نفسه لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، بعكس ما يتولد على هذا المباح. زي الأكل كده، بنقول الأكل في أصله إيه؟ مباح على الجملة، واللباس في أصله مباح على الجملة، ولكن عند التفصيل في أمور معينة أصل الأكل مباح على الجملة. طيب امتنع عن الطعام حتى أشرف على الهلاك، يبقى الأكل في حقه متعين على سبيل الحتم والإلزام. يبقى هنا المباح اشترك مع المكروه في ايه؟ في عدم ترتب الاسم على فاعله. طيب اسمع معي كده: غير انه يصد عن هذا الاطلاق الطرف الاخر، وهو ان يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا اسم ولا عقاب، فخالف المحرم من هذا وشارك المباح فيه، لان المباح لا ذم على فاعله ولا اسم ولا عقاب، فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية. وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل تحتها المكروه، لم يصح أن يتناوله ضد الطاعة، فلا يطلق عليه لفظ المعصية بخلاف الهدى والضلال، فإنه لا واسطة بينهما في الشرح يصح أن ينسب إليها لفظ المكروه من البدع. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس إلا حق وهو الهدى أو الضلال وهو باطل، فالبدع المكروه ضلال. وأما ثانيا فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع. انتبهوا الله يبارك فيكم. عشان كده دايما، والكلام ده أشار إليه ابن القيم في إعلام الموقعين وشدد عليه تشديدا بالغا وقال: لفظ الكراهة إذا أطلق عند المتقدمين من الأئمة كالأربعة وغيرهم المقصود به التحريم، لفظ الكراهة، وده كثير تقرأه عند الإمام أحمد. ومثلها كلمة لا يعجبني، يعني يسأل عن الشيء يقول أكرهه، هو يقصد التحريم. لا يعجبني يقصد التحريم، ولكن من شدة الورع تحام هذا اللفظ. يبقى مسألة إن إحنا بقى إيه نسمع كلام أحد من الأئمة يقول أكرهه ولا يعجبني نستسهل فيها ونسترسل ونقول هذا من المكروه الذي لا إثم على فعله، الكلام ده كذب على الأئمة الكبار. يقول، انتبهوا يا أخوانا: فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم بيانه. يعني البدع كلها ضلال ومذموم، ولكن الذم على مرتبة واحدة. يعني لا يقول أحد قط إن بدعة القدرية كبدعة الذكر الجماعي، ولا يقول أحد قط أن بدعة الجبرية كبدعة صلاة الرغائب في النصف من شعبان. يبقى البدع وإن كانت كلها مذمومة ولكن ليست على مرتبة واحدة في الذم. وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي اسم فاعلها وارتفاع الحرج عنه البتة، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. الكلام ده في البدع. تاني المعلومة دي. وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي الاسم على نفي اسم فاعله وارتفاع الحرج عنه، اللي هو عند الأصوليين، معايا محمد؟ عند الأصوليين. يقول هنا: فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلأنكح النساء، إلى آخر ما قالوا. فرد عليهم ذلك وقال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وهذه العبارة أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. كلمة من رغب عن سنتي فليس مني، الحافظ ابن حجر تكلم في هذه العبارة وقال: فليس مني لها وجهين، لأن ليس مني معناها البراءة، معناها الإيه؟ البراءة. والبراءة عند الإطلاق تكون على كبيرة من الكبائر، لأن أنت وأنت تفتكر ضابط الكبيرة كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، واخدين بالكم؟ طيب، فليس مني، ليس مني يا ترى هل ليس على طريقتي أو ليس مني أي ليس من أهل الإسلام؟ ليس، طولوا بالكم معايا. الحافظ ابن حجر بيقول اللفظ يحتمل الاثنين دولت، ليس مني يحتمل ليس على طريقتي، ليس على هدي، أو ليس مني أي على البراءة عياذا بالله خرج من الملة. ده متوقف على إيه؟ من رغب عن لما رغب عن السنة إلى غيره، واخد بالك؟ قال الحافظ ابن حجر: فإذا رغب عن السنة بضرب من التأويل، بضرب من إيه؟ من التأويل، يعني تأول، يعني اجتهد، فليس مني أي ليس على طريقتي. ومن رغب عن السنة باعتبار أن غيرها أفضل منها أو مساو لها فليس مني أي على الإيه؟ الكفر عياذا بالله. وضحت؟ ها، أقولها تاني؟ خليكم معايا يا أخواننا الله يبارك فيكم، بحيث إحنا يعني نستعين بالله ونتعلم كويس كلام العلماء. فليس مني ديت كده براءة، ودي علامة من علامات الكبائر. طيب، فليس مني، الحافظ ابن حجر قال رغب عن السنة بضرب من التأويل، يعني اجتهد وقال الشيء هذا يعني كويس، فهنا ليس مني أي ليس على طريقتي ومذموم. طيب، ليس من رغب عن السنة باعتبار أو باعتقاد أن غير السنة أفضل من السنة، فليس منه هنا أي عياذا بالله كفر بالله عز وجل. وطبعا الكلام ده كله بلا بد من لسان المقال ولا لسان الحال يا محمود؟ لسان الايه؟ لسان المقال. واضحة يا اخواننا ديت؟ طيب، يقول هذه العبارة أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ملتزم إلا فعل مندوب أو ترك مندوب. فعل مندوب اللي هو أن ينام، ترك مندوب النكاح مثلا أو أكل اللحم. خلينا في أكل اللحم، لأن الصواب في النكاح أنه يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، ده الصواب فيه. أما واحد أكل اللحم، ترك أكل اللحم، ما هو أكل اللحم مباح على الإباحة، ولكن هنا بقى الذي يتركه تعبدا لا حمية. يعني ممكن واحد الشيخ محمد ما يأكلش لحمة، ليه؟ عنده النقرس عالي من كتر أكله.
حصل
كده، شفت؟ واخد بالك؟
والوليد عملي عملنا طعمية،
ما هو فيها نقرس برضه، هو نفس المشكلة. فهنا امتنع عن طعام معين حمية، هذا مشروع، ولكن الإشكالية أن يمتنع عنه تعبدا، هو ذا الخلل. يبقى فرق أن يمتنع عن الشيء حمية أو ليس من عادة قومه أو لا يستطيع، وبين أن يمتنع عنه تعبدا لله عز وجل. فهؤلاء القوم الثلاثة الذي امتنع عن النكاح وأكل اللحم تعبدا، حتى قال أحدهم إني إذا أكلت اللحم انتشرت، يعني أصبح عنده رغبة للنساء فامتنع عن أكل اللحم. طيب، يقول هنا ولم يكن ملتزم إلا فعل مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر. وكذلك ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ألا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. اكتب عندك الرجل هو أبو إسرائيل، أبو إسرائيل كنيته هكذا. لا، طالما ما كانهاش خلاص. قال مالك رحمه الله أمره أن يتم ما كان لله عليه فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية، ويعضد هذا الذي قاله مالك ما في البخاري عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس، اكتب الحمس اللي هم قريش، يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال لها ما لها لا تتكلم، فقال حدت مصمتة، قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. وقال مالك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من نظر أن يعصي الله فلا يعصيه إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو أشبه ذلك مما ليس لله فيه طاعة، إن كلم فخلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفي لله بكل نذر له فيه طاعة. ومن مشى إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أو صلاة فكل ما كان لله فيه طاعة فهو واجب على من نظره. فتأمل كيف جعل القيام في الشمس وترك الكلام ونظر المشي إلى الشام أو مصر أو مصر معاصي، حتى فسر بها الحديث المشهور، مع أنها في أنفسها أشياء مباحة، لكن لما أجراها مجرى ما يتشرع به ويدان الله به، يبقى فعلها إيه؟ تعبدا، تعبدا، يبقى لا يجوز. صارت عند مالك معاصي لله، وكلية قوله كل بدعة ضلالة، شاهدة لهذا المعنى، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصية المحرم. وقد مر ما روى الزبير بن بكر عن مالك وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، اكتب جنبها كده، من عند القبر. من عند القبر، من عند المسجد، من عند القبر. القصة دي مشهورة جدا، وهي من أقوى الردود على المبتدعة، مهمة جدا، أرجو أن تحفظها يعني. فقال: لا تفعل. قال: إني أريد أن أحرم من المسجد، من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ لأن دي الحليفة بعد المدينة، وانت رايح على مكة تمشي فترة معاك تلاقي المكان الميقات وتخش والمسجد والكلام ده كله. يبقى هذا الرجل سيحرم من المسجد، يبقى معناها ايه؟ هو أميال زادها فين وهو محرم. وطبعا لما أحرم امتنع من فعل أشياء كثير من المباح، من قص الأظفار، ومن التطيب، ومن إتيان الزوجة، ومن قص الشعر إلى غير ذلك. يبقى هو هنا الفترة الزمنية الذي حرم على نفسه شيء مباح تعبدا لله زادت، مظبوط ولا لا؟ يبقى زيادة في الخير، هكذا العقل يقول. قال الإمام مالك: وأي فتنة في هذا؟ إنما أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت يا أخوانا الرد عامل إزاي؟ ببساطة وشيء سهل خالص. أنت بتقرأ القرآن لأبوك ولأمك ليه؟ والله خير، وكيف تظن أنه خير وما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسكت ببساطة شديدة. عشان كده دايما ما تنساش في أي وقت من الأوقات أن تستدل على سنيتك وعلى منهجك وعلى سلفيتك بالسنة العملية، اوعى تنساها، لأنها صنو السنة القولية، لا فرق بينهما. نقتدي بأقواله صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني أخونا بيسأل عن رجل حلت به ظروف معينة، يسكن في فندق في المدينة، وخشي أن يفوته الأتوبيس أو الأشياء هذه. دي أخونا مسائل عينية أو قضايا وقائع عينية، أما الحكم الشرعي واضح وكل حالة تقدر بقدره. يقول: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة أشرف منه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره، لكنه أبعد من الميقات، فهو زيادة في التعب قصدا لرضا الله ورسوله. فبين أن ما استسهله من ذلك الأمر اليسير في بادئ الرأي يخاف على صاحب الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، واستدل بالآية اللي هي آية الفرقان. فكل ما كان مثل ذلك داخل عند مالك في معنى الآية، فأين كراهية التنزيه في هذه الأمور التي يظهر بأول النظر أنها سهلة ويسيرة؟ وقال ابن حبيب: أخبرني ابن المجاشون أنه سمع مالكا يقول: التثويب ضلال. قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وإنما التثويب الذي كرهه أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس، قال: بين الأذن والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. وهو قول إسحاق بن راهوية أنه التثويب المحدث. أما التثويب المشروع أن يقول: الصلاة خير من النوم، وذلك أخواننا هذا مشروع. قال الترمذي لما نقل هذا عن إسحاق، وهذا الذي قال إسحاق هو التثوب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا اعتبر هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسله في بادئ الرأي، إذ ليس فيه زيادة على التذكير بالصلاة. وقصة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى، فحكى ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال جعل صبيغ يطوف بكتاب الله معه ويقول من يتفقه يفقهه الله ومن يتعلم يعلمه الله، فأخذه عمر بن الخطاب فضربه بالجريد الرطب ثم سجنه حتى إذا خف الذي به أخرجه فضربه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأجهز علي وإلا فقد شفيتني شفاك الله، فخلاه عمر. قال ابن وهب قال مالك وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا حين بلغه ما يسأل عنه من القرآن وغير ذلك، انتهى. وهذا الضرب إنما كان لسؤاله عن أمور من القرآن لا ينبني عليها عمل، وأيضا كان يسأل عن الأمور المشتبهة، فمن أجل هذا ضربه عمر بن الخطاب. وربما نقل عنه أنه كان يسأل عن السابحات سبحة والمرسلات عرف وأشبه ذلك. والضرب إنما يكون لجناية، أرأيت على كراهية التنزيه، إذ لا يستباح دم امرئ مسلم ولا عرضه بمكروه كراهة تنزيه، ووجه ضربه إياه خوف الابتداع في الدين أن يشتغل عنه بما لا ينبني عليه عمل، أو أن يكون ذلك ذريعة لئلا يبحث عن المتشابهات القرآنية. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب وفاكهة وأب قال هذه الفاكهة فما الأب، ثم قال ما أمرنا بهذا، وفي رواية نهينا عن التكلف. وجاء في قصة صبيغ من رواية ابن وهب عن الليث أنه ضربه مرتين ثم أراد أن يضربه الثالثة، فقال له صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر إنه قد حصنت هيئته، فكتب إليه عمر أن يأذن للناس بمجالسته. وطبعا القصة دليل صريح وصحيح على وجوب هجر المبتدع حتى يقلع عن بدعته، وحتى يغلب على ظن أهل السنة أنه استقام وصلحت سريرته وظاهرهم. والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن الهين عند الناس من البدع شديد وليس بهين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهة في الأمور المنهية عنها لا يعنون بها كراهة التنزيه فقط، وإنما هي اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين، فيطلقون لفظ الكراهية على كراهة التنزيه فقط، ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم أو المنع وأشبه ذلك. وأما المتقدمون من السلفي فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى، فإذا وجدت في كلامهم في البدع وغيره أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهة التنزيه، اللهم إلا أن يطلق لفظ الكراهية على ما يكون له أصل في الشرع ولكن يعرض أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله لا لأنه بدعة مكروهة، على تفصيل يذكر في موضعه إن شاء الله. وأما ثالثا فإن إذا تأملنا حقيقة البدعة دقت أو جلت وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة، وبيان ذلك من أوجه، أحدها أنه أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلا على العفو اللازم فيه ورفع الحرج الثابت في الشريعة، فهو إلى الطمع في رحمة الله أقرب. وأيضا فليس عقده الإيماني بمتزحزح لأنه يعتقد المكروه مكروها كما يعتقد الحرام حراما، وإن ارتكبه فهو يخاف الله ويرجوه، والخوف والرجاء شعبتان من شعب الإيمان. فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل، وأن نفسه الأمارة زينت له الدخول فيه ويود لو لم يفعل. وأيضا فلا يزال إذا تذكر منكسر القلب طامعا في الإقلاع سواء عليه أخذ في أسباب الإقلاع أم لا. ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوال، فإنه يعد ما دخل فيه حسنا بل يراه أولى مما حد له الشارع، فأين مع هذا خوفه ورجاؤه، أو وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلا ونحلته أولى بالاتباع. هذا وإن كان زعمه لشبهة عرضت، فقد شهد الشرع بالآيات والأحاديث أنه متبع للهوى، وسيأتي لذلك تقرير إن شاء الله. وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني التي تعظم أمر البدع على الإطلاق، وكذلك مر في آخر الباب أيضا أمور ظاهرة في بعد ما بينهم وبين كراهية التنزيه، فرجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير إليها هنا، وبالله التوفيق. والحاصل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. كم يبقى على المغلولة؟ طيب ماشي، نقف عند هذا الحد وننشغل بالأذكار الشرعية ونصلي المغرب إن شاء الله ونستكمل دروسنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.